إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى المعونة لي وللمسلمين على مرضاته سبحانه وتعالى. وصلنا في رسالة شرح الأصول الثلاثة أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 بعد الألف، إلى مرتبة الإحسان. هذا هو المجلس الخامس 26 من شهر ذي القعدة لعام 36,400. مرتبة الإحسان، بعد أن بين مراتب الدين في بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، قال: ومنه، أي من دين الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين، وهي مراتب، وكل مرتبة تضم المرتبة التي قبلها، فليست مراتب يعني منفصلة، بل كل مرتبة تتضمن ما قبلها. نتنبه لهذا. لا يعني أنه مؤمن يعني أنه ليس بمسلم، بل إذا كان مؤمنا فهو مسلم يقينا، وإنما ترقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. إذا كان محسنا ليس معناه أنه يعني ليس مسلم وليس مؤمنا، وإنما معناه أنه ترقى في هذا الدين حتى وصل إلى مرتبة الإحسان. فالمحسن لا بد أن يكون مسلما مؤمنا، فهذه مراتب، هذه مراتب، وكل مرتبة تشمل ما قبلها وتضم ما قبلها. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. الإسلام 5 أركان والإيمان 6 أركان والإحسان ركن واحد، ركن واحد وهو الإحسان. فلو قيل لك: ما هو ركن الإحسان؟ تقولين: الإحسان. فليس له إلا ركن واحد. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتعريف هذا هو التعريف الشرعي، وعندنا التعريف اللغوي. أما التعريف اللغوي فالإحسان في اللغة واضح، نقول: عمل فأحسن، عمل فأساء. فإذا كلمة الإحسان معروفة، كثير من ألفاظ اللغة عندما نبحث عنها في المعاجم يقال معروف، وأحيانا نجد أمامها حرف الميم، حرف الميم يدل على أنها معروفة ما تحتاج بيانا. فالإحسان معروف، إنسان أحسن شيئا أي أتقنه وأتمه، وإحسان كل شيء بحسبه، إحسان كل شيء بحسبه. فمثلا لباس المرأة ما إحسانه؟ إحسانه أن يكون لباسا شرعيا، ليس إحسانه أن يكون مزخرفا مزركشا. إذا تعطرت المرأة وخرجت مع أن العطر رائحته طيبة، لكنه في هذه الحالة قد أساءت. ما يقول قائل كيف تقول أساءت وهي تعطرت والناس يشمون منها رائحة طيبة؟ فإحسان كل شيء بحسبه، هذا الإحسان في اللغة. وأما الإحسان في الشرع فقد كفانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، كفانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. والذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه كيف لا يحسن؟ سبحان الله، إذا كان الإنسان يرى ربه أمامه كيف لا يحسن؟ الموظف إذا رأى مديره أمامه يظهر أحسن ما عنده، وإذا رأى ولي أمره حاكمه أمامه يحسن غاية الإحسان، فكيف لا يحسن إذا كان يرى رب العالمين؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يراه بماذا؟ يراه بعينيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأنك تراه، ليس فيه أن الله يرى في الدنيا، وإنما كأنك تراه، يعني تصور أن الله تبارك وتعالى أمامك وأنت تراه. فرؤية العين في الدنيا ممتنعة، ولكن رؤية القلب، رؤية القلب جائزة. كأنك تراه، تستحضر الله عز وجل بقلبك، فالذي يستحضر الله عز وجل بقلبه هذا يحسن غاية الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه. وفي هذا المقام يشعر العبد بلذة الطاعة أيما شعور، شعور لا يعبر عنه، وإنما يعبر عنه من جربه. هل فينا أحد وصل إلى مرتبة الإحسان؟ والله في زماننا لا يكاد الإنسان يجزم في بلد فيها عشرات الآلاف، ربما لا يكون فيها إلا شخص أو شخصان، وهؤلاء هم المقربون الذين قال الله عز وجل فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هذه مرتبة في الإحسان أدنى من المرتبة الأولى، فالإحسان ركن واحد لكنه مرتبتان لا نخلط. الإحسان ركن واحد ولكنه مرتبتان، المرتبة الأولى كأنك تراه، يكفي أن نسميها هذه التسمية، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، المرتبة الأولى كأنك تراه، ما أحسن هذا الحد. والعلماء يعبرون عن هذه المرتبة بقولهم مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة كأنك تراه. المرتبة الثانية في الإحسان وهي أدنى من المرتبة الأولى، قال فإن لم تكن تراه، يعني إذا ما رزقت هذه المرتبة، إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة فلتكن على الدرجة الثانية من الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. فلو قيل لك ما المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى كأنك تراه. وما هي المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية فإنه يراك. المرتبة الأولى من قبل العبد، والمرتبة الثانية من قبل الرب. كأنك تراه، كأنك تراه أنت يا عابد، فهذه من قبل العبد. وأما الثانية فإنه سبحانه يراك، فهي من قبل الرب. والمرتبة الثانية هذه يسمونها مرتبة المراقبة. فلو قيل لك قارني بين مرتبتي الإحسان، قارني بين مرتبتي الإحسان، فنقارن بينها من وجوه. الوجه الأول أن المرتبة الأولى هي مرتبة كأنك تراه، وأما في الثانية فإنه يراك. الوجه الثاني أن المرتبة الأولى من قبل العبد، والمرتبة الثانية من قبل الرب. المرتبة الأولى هي مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية هي مرتبة المراقبة. وإيش يعني المراقبة؟ المراقبة أن الله تبارك وتعالى عليك رقيب، فتستحضري جميع الأسماء والصفات التي فيها العلم والإحاطة، كل الآيات والأحاديث التي فيها العلم والإحاطة داخلة في مرتبة المراقبة، وهي كثيرة جدا جدا. والله عليم بذات الصدور، والله بصير بما تعملون، إن الله كان على كل شيء رقيبا، وهكذا آيات كثيرة في المرتبة الثانية. وأما المرتبة الأولى فالأدلة فيها قليلة، سبحان الله، لقلة أهلها. وأما المرتبة الثانية لما كان أهلها كثيرين فجاءت الأدلة فيها كثيرة، لأنها في مقدور كل عبد. المرتبة الثانية أهلها كثيرون، فكل مسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الإحسان لغة، وعرفنا ركن الإحسان، وعرفنا مرتبتي الإحسان، الآن أقسام الإحسان. أقسام الإحسان، الإحسان على أقسام: إحسان بين العبد وربه، وهذا هو المراد ها هنا. الثاني إحسان بين العبد وبين الناس، الإحسان إلى الناس جميعا حتى البهائم. الثالث إحسان الصنعة وإتقانها، إحسان العمل. إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يتقنه ويحسنه. العامل عندما يبني الصانع عندما يصنع، الزارع عندما يزرع يحسن في عمله. فالتقدم الاقتصادي والوئام الاجتماعي وكل هذه الأشياء التي تكلم فيها الغربيون، ديننا شاف كاف فيها. الناس لو تربوا على هذا الدين لأحسنوا، ما يحتاجون مراقب حسابات، ولا يحتاجون تفتيش، ولا يحتاجون متابعة، لأن العبد يراقب ربه. فإذا تعاقد معه إنسان على بناية بيت، ما يحتاج أن صاحب البناية يأتي ويراقبه هل هو يعمل أو لا يعمل، ما يحتاج، لأنه يراقب ربه، يقول له أعطيك كذا وكذا على أن تنهي البيت في 20 يوما. الذي تربى، العامل الذي تربى على هذا الدين هو يريد أن ينجز قبل 20 يوم، فلا تحصل مصادمات ولا محاكمات ولا قضايا ولا غير ذلك. سبحان الله، الدين سعادة في الدنيا والآخرة. بالنسبة للمرتبة الأولى في الإحسان، المرتبة الأولى في الإحسان كأنك تراه، يعني رؤية العبد لربه. فالذي يعبد الله عز وجل على هذه المرتبة يرزق الرؤية، كما أنه عبد الله عز وجل بالرؤية، فالله عز وجل يرزقه في الآخرة الرؤية، النظر إلى وجه الله عز وجل. والآية صريحة في ذلك: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. الثمرة من عبادة الله عز وجل على مرتبة الإحسان التلذذ بالطاعة والاطمئنان إليها، الإنسان يكون مطمئنا في طاعته ويشتاق إليها. المحسن يشتاق إلى الصلاة، قلبه معلق بالمساجد، هذا هو الشوق، قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، هو في دكانه يتاجر بيديه وعينيه، لا يتاجر بقلبه. قلبه معلق بالمساجد، مرتبط بالمسجد، هذا هو المحسن. فصدق سبحانه إذ قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على هذه المرتبة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله عز وجل. فلو قيل لك اذكري يعني بعض جزاء المحسنين من كتاب الله عز وجل، جزاء المحسنين، مرت علينا آية: الجزاء الأول الحسنى، الجزاء الثاني الزيادة، الثالث معية الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا. قال وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. أي مرتبة هذه من مراتب الإحسان، الأولى أو الثانية؟ الجواب الثانية، الذي يراك، لأن المرتبة الثانية من قبل الرب، يراك، يراقبك ويطلع عليك. قال وقوله تعالى: نعم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك، يعني يرى تقلبك في الساجدين، يرى ركوعك وسجودك، إنه هو السميع العليم. ختمت الآية باسمين من أسماء المراقبة. نحن ذكرنا أن المرتبة الثانية تضم أكثر الناس، أن الله تبارك وتعالى رقيب على العباد، فنتوقع أن الآيات التي فيها المرتبة الثانية أنها تختم بأسماء العلم والإحاطة والخبرة والسمع والبصر، هذه كلها من باب واحد، أسماء العلم والإحاطة والخبرة والسمع والبصر والمراقبة والشهادة، إن الله على كل شيء شهيد. ولذلك قال سبحانه إنه هو السميع العليم. قال وقوله تعالى وما تكون في شأن، وما تكون في شأن يعني أي شأن من شؤونك، مستيقظا نائما تاليا ذاكرا عاملا قاضيا حاكما محكوما، أي شأن من الشؤون، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، خص هذا الشأن لشرفه، لأن وما تتلو منه من قرآن هو داخل في الشأن، وإنما خصه سبحانه لشرفه، أي أن أعظم الشؤون تلاوة القرآن، تلاوة ليست مجرد قراءة، تلاوة، التلاوة الاتباع، يتلون كتاب الله. الناس عندما يسمعون يتلون كتاب الله لا يخطر على باله إلا أنه يأتي بالمصحف ويهتز أماما ووراء ويمينا وشمالا وفقط، وإذا سألته عن معنى لا ما يعرفه، هذه ليست تلاوة، التلاوة فهم هذا القرآن واتباعه والعمل به. قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا هذا هو الشاهد، إذ تفيضون فيه. المرأة عندما تجلس إلى صديقاتها ويحضر الشيطان فيقعن في الغيبة والنميمة وغير ذلك، هذه إفاضة، إذ تفيضون فيه، أفاض في الحديث يعني أطال فيه وأكثر منه. قال وما يعزب عن ربك، هذا شاهد آخر، يعني ما يغيب، ما يعزب يعني ما يغيب، ما يغيب عن ربك، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في صفحة 227 ذكر الشيخ الإحسان بين العبد وبين الخلق، وخلاصته كما ذكر السلف، كف الأذى وبذل الندى، هذا هو الإحسان مع الناس في كلمتين، كف الأذى وبذل الندى، تكف أذاك عن الناس وتبذل لهم المعروف، الندى المعروف، سبحان الله ما أبلغ هاتين الكلمتين، كف الأذى وبذل الندى، يدخل فيه إطعام الجائع وكسوة العاري والشفاعة وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وغير ذلك. قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا فيه جزاء رابع للمحسنين، وهو ماذا؟ محبة الله، محبة الله للعبد، إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان الإحسان إلى البهائم، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرئ ذبيحته. بغي، البغي بغي بني إسرائيل التي أحسنت إلى كلب فسقته فغفر الله عز وجل لها. قال: والدليل من السنة. لما ذكر الدليل على مرتبة الإحسان من القرآن يذكر لنا الدليل من السنة على ماذا؟ على المراتب الثلاث. قال: والدليل من السنة. هذا متعلق بماذا؟ هل هو متعلق بالإحسان فقط؟ لا، الدليل من السنة أي على المراتب المتقدمة، الدليل على المراتب المتقدمة. ثم ذكر حديث جبريل الذي سماه القرطبي أم السنة. الأم يعني الأصل، أم السنة، أم الدين، أصل الدين في هذا الحديث. ولذا جاء في آخره لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لما جاء في سورة الرجل قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ديننا في هذا الحديث، ديننا في هذا الحديث في مراتب الدين. سبحان الله، سبحان الله. يعني الوصول الثلاثة كلمات يسيرات، لكنها أصل ما نحن فيه، أصل ما نحن فيه الإسلام والإيمان والإحسان. أين الخطباء وأين المحاضرون؟ الخطيب يطلع يضيع الخطبة فيه. وأحد الإخوة أخبرني، قال خطيب مرة كانت الخطبة عن الرياضة، الرياضة في الصلاة، وأن الصلاة كلها رياضة، الوقوف رياضة والركوع هذا عشان العضلات والمفاصل. سبحانك يا رب العالمين. يقول ساعة ونصف، ساعة ونصف كاملة في خطبة عن يعني فائدة الصلاة في الرياضة. الله عز وجل شرع الصلاة من أجل الرياضة. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله والتعبد لله عز وجل والخضوع له ومناجاته سبحانه خلاها هذا الخطيب في الرياضة. فهذه الرسالة الأصول الثلاثة على صغر حجمها إلا أنها مباركة غاية البركة. المحاضر، إمام المسجد، الخطيب يتعين عليه أن يعلم الناس هذا الحديث، يعلمهم حديث جبريل. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر. إنما سمي حديث جبريل لأن جبريل جاء فيه متشكلا في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسمي حديث جبريل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر، ورواه غيرهما من حديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جلوس، جلوس، الجلوس إلى العالم، أكلفكن ببحث بعد الحج إن شاء الله فوائد حديث جبريل، لا أقبل أقل من 25 فائدة. حديث جبريل هو أم السنة، المفروض يخرج منه آلاف الفوائد، آلاف. لكن كفاية عليكم 25. بينما نحن جلوس فيه الجلوس إلى العالم، وفيه أن الإنسان يكون عنده بصيرة في من يجلس إليه، ما يفتح هذه الوسائل ويسمع لكل من هب ودب، يسمع للقرضاوي، يسمع للعريفي، يسمع لي من هذا الذي في الكويت، ويسمع لسلمان العودة ونبيل العوض وغيرهم. هؤلاء لا يسمع لهم، هؤلاء دعاة ثورات، دعاة قلاقل، هؤلاء لا يسمع لهم، هؤلاء يدعون الناس إلى أن يقتلوا أنفسهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالإنسان يكون عنده بصيرة في من يستمع إليه. كيف يضيع الإنسان وقته في سماع محاضرة لهؤلاء بالساعة والساعتين، ويترك كلمات نافعات من مثل الفوزان، الشيخ عبد المحسن العباد، سماحة المفتي، وغيرهم من العلماء؟ فالإنسان لا بد أن يكون عنده بصيرة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا وصفه، لا يرى عليه أثر السفر، وهذا محل الغرابة. كيف أنه يعني الثياب بيض والشعر أسود وهم لا يعرفونه، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا هو مسافر جاي من خارج البلاد ولا هو من أهل البلاد، لو كان مسافرا لظهر عليه أثر السفر من الغبار والتعب وغيره، فهذا ما ظهر عليه أثر السفر، وفي نفس الوقت ما أحد يعرفه، إذن هو ليس من البلد وليس قادما من سفر، إذن هذا أمر غريب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب، فيه سنة الاقتراب من العالم والالتفاف حوله. بعض الناس عندما يحضر محاضرة يأتي ويسند جدار المسجد، ما أقول يسند ظهره، لا، هو يخاف على جدار المسجد، جدار المسجد الخلفي يجلس إليه ويسنده ولا يقترب من العالم. الاقتراب من العالم سنة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا تعبير عن مدى القرب، ووضع كفيه على فخذيه، فخذي من؟ فخذي نفسه أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه احتمال، الضمير فيه احتمال، لكن إذا جاءت الرواية ارتفع الاحتمال. وما أحسن، ما أحسن يعني حسم الخلاف بالرواية، إذا جاءت الرواية، الرواية نهر الله عز وجل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فجاء عند أحمد من حديث ابن عمر ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعني زيادة في الغرابة، كيف أنه غريب ثم يأتي ويضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، هذا أيضا يريد أن يعمي خبره، يريد أن يعمي خبره، قال: يا محمد، على طريقة الأعراب، أخبرني عن الإسلام. قال: أن هذه تفسيرية، وأجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أجوبة عملية، ليست على طريقة المنطقيين ولا على طريقة اللغويين. لماذا اللغويون أهل الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل لغة ما يحتاجون أن نقول لهم الإحسان لغة والإسلام لغة؟ سبحان الله. وهكذا ينبغي أن نتعلم العربية حتى لا نحتاج أن نقول الفقه لغة. لو تعلمنا اللغة العربية تعلما صحيحا ما نحتاج أن نقول الفقه معناه كذا. الفقه كلمة معروف، العربي ما يحتاج أن يعرف بالفقه أو يعرف بالإسلام أو يعرف بالإحسان. فإذا هناك فرق بين حدود المنطقيين وتعريفاتهم وبين يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عملي للعمل. نتأمل، الإسلام أن تشهد، عمل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا كله سبق، هذا الإسلام. فقال صدقت، هذا أيضا من يعني تعمية خبره، كيف أنه يقول صدقت وهو السائل. فهذا يدل على أنه عالم. ولذلك قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، ما المناسبة؟ هذا السؤال الرابع، ما مناسبة السؤال عن الساعة للأسئلة المتقدمة؟ أنه عندما تقوم الساعة يسأل عن دينه، يسأل عن هذا الدين، يسأل عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، ويكون جزاؤه على هذه الثلاثة، ويكون منزله في الجنة ودرجاته في الجنة على هذه الثلاثة، ونجاته من النار على هذه الثلاثة، وعرقه في عرصات القيامة عندما يعرق الناس يكون بحسب هذه الثلاثة، ظله يوم القيامة بحسب هذه الثلاثة، نوره الذي يعطاه ليمر على الصراط بحسب هذه الثلاثة، سرعته في المرور على الصراط بحسب هذه الثلاثة. سبحان الله، فما أنسب هذا السؤال للأسئلة المتقدمة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إنسان إذا كان لا يعلم لا يفتي. وكم من واقعة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر حتى ينزل الوحي. والأوائل من العلماء، علماء السلف، الأوائل منهم كم كانوا يقولون لا أدري. جاء رجل من مكان بعيد من خراسان أو غيرها يسأل الإمام مالك، سأله عن 30 مسألة أو 40. فسأله عن يعني كذا وكذا مسألة، فأجاب الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب الإمام مالك عن 6 منها. قال له يا إمام والباقي أرجع للناس أقول لهم إيش؟ قال له أخبرهم أن مالكا لا يدري. سبحان الله، الرجل جاء من شقة بعيدة وجاء إلى الإمام ومع ذلك يقول له أخبرهم أن مالكا لا يدري. سبحان الله. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال فأخبرني عن أماراتها، أماراتها علاماتها. الأمارة العلامة، وهي أشراطها، وأشراط الساعة صغرى وكبرى. أشراط الساعة الصغرى تنتهي بخروج المهدي، مهدي السنة، مهدي الهداية لا مهدي الضلالة، فتنتهي أشراط الساعة بخروج المهدي، ويسبق خروج المهدي أشراط كثيرة ربما زادت على 80. والعلماء صنفوا في أشراط الساعة كما جاء في النصوص، يكثر المال ويقل العلم ويفشو الجهل، تشرب الخمر، هذه الأشراط الصغرى. وأما الأشراط الكبرى فهي 10، الأشراط الكبرى فهي 10: نزول عيسى، نعم، خروج الدجال ياجوج وماجوج، ونزول عيسى، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، ثم 3 خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن من جبل ما أدري اسمه الآن، من جبل الوريق، يعني كلمة قريبة من هذا، من جبل الوراق، تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس، تبيت معهم، وإذا قاموا وراءهم جمع الناس إلى محشرهم في بلاد الشام. هذه آخر أشراط الساعة. وأشراط الساعة من رحمة الله عز وجل حتى يبقى الإنسان متيقظا كلما رأى علامة منها. قال فأخبرني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، الرب اللي هي السيدة. كيف تلد الأمة سيدتها؟ وجهان: الوجه الأول يعني كثرة السرار، كثرة الإماء، السيد يتزوج الأمة فتأتي له ببنت تكون حرة، لأن الولد يتبع أحسن الأبوين في الحرية، فتكون حرة، أمها أمة وهي حرة، فتكون الأمة ولدت ربتها سيدتها، لأن هذه بنت سيدها فهي سيدة. هذا وجه. والوجه الثاني، وهو يعني لا منافاة بينه وبين الوجه الأول، كثرة العقوق، فتصبح البنت يعني هي سيدة البيت. إذا كانت البنت سيدة البيت وأمها هي التي تغسل لها وتطبخ لها، صارت الأم هي الأمة عندها، وصارت البنت هي ليش؟ هي سيدة البيت. هذا عقوق، كثرة العقوق، فكأن البنت سيدة لأمها، وهذا موجود، بل ربما تركل البنت أمها برجلها، فهذا من أشراط الساعة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة اللي ما عنده نعال، العراة اللي ما عنده كساء، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء الذين كانوا يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، وذلك من كثرة المال، يتطاولون في البنيان بعد أن كانوا يسكنون في خيام صاروا يسكنون في عمارات شاهقة، فهذا من تغير الأحوال. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وننبه على أن يعني أشراط الساعة لا تدل على الذم، يعني كل أشراط الساعة لا تدل إلا يعني لا تدل على الذم. فمثلا الفقير يصبح غني، هذا لا بأس به. الذي به بأس إن الإنسان يكتسب المال من الحرام وينفقه في الحرام، أما كان فقيرا وصار أغنى أغنياء العالم، هذا لا بأس به. فننبه على هذا، ليس معنى الشيء من أشراط الساعة أنه يكون مذموما. قال فمضى، مضى هذا السائل، فلبثنا مليا. إيش معنى مليا؟ أنبه على ما فسره الشيخ صفحة 238، قال الشيخ يعني وقتا قصيرا، نقول كلا بل وقتا طويلا. فإن شراح الحديث فسروا مليا أي وقتا طويلا، هذه واحدة شراح الحديث. ثانيا أنه جاء في بعض الروايات، وكما ذكرت الروايات ترفع الاحتمال، جاء في بعض الروايات أنهم لبثوا 3 أيام، وهذا طويل، هذا وقت طويل. وأيضا قول الله تعالى في شأن والد إبراهيم واهجرني إيش؟ واهجرني مليا، مليا يعني وقتا طويلا، روح بعيد عني ما أريد أن أشوفك، واهجرني مليا. فإذا المليا أي وقتا طويلا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، جبريل جاء متشكلا في صورة رجل. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم. فالدين في هذه المراتب الثلاث مع أشراط الساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. الأولى أن الدين ينقسم إلى 3 مراتب وقد عرفناها. الثانية فيها التعليم بطريق السؤال والجواب، المحاورة، وهي طريقة نافعة في التعلم لأنها أبعد الانتباه. هذه طرق التدريس، طرق التدريس التي يظن الغربيون أنهم يعني اخترعوها وتفردوا بها، بل في الحقيقة هم أخذوها عن المسلمين. الثالثة في الحديث دليل على أن من سأل عن علمه ولا يدري عليه أن يقول الله ورسوله أعلم، وهذه قاعدة. والذي يجيب على غير علم يقول الشيخ في صفحة 241، فهذه فيه خطورة عظيمة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الذي يجيب عن شرع الله، يقول الله أحل كذا وحرم كذا وشرع كذا، قال فالأمر فيه خطورة جدا. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على آداب المتعلم. الخامسة بيان بعض علامات الساعة. قال الأصل الثالث، فرغنا والحمد لله من بيان الأصل الأول ومن بيان الأصل الثاني، الآن الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول من خير من وجدت يعني قد أعطى هذا الأصل حقه الآجري في كتاب الشريعة، الآجري في كتاب الشريعة ذكر 16 بابا في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبيح بمسلم غاية القبح ألا يعرف نبيه ألا يعرف نبيه، فإن الله عز وجل قد أنكر على الكفار فقال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وإنما كان معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا من الأصول الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا في ماذا؟ ما نقول واسطة وبس، إذا قلنا واسطة يعني شابهنا الذين يعني يشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشركون بالله عز وجل، يشركون النبي مع الله عز وجل، فنقول واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه. فإذا عندنا مرسل ومرسل إليه ورسالة، هذه الأصول الثلاث، المرسل هو الله، المرسل إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ دينه، فلذا كانت معرفته أصلا من الأصول الثلاثة. الذي ذكره الأجر في الشريعة الأول الآيات من القرآن في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أفاض فيها، وقد علقنا على كلامه بقولنا ما من صفحة من صفحات المصحف إلا وفيها ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، إما بالاسم أو بالوصف أو بالضمير، إما بالاسم محمد رسول الله، في أربعة مواطن من القرآن ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، في سورة الفتح محمد رسول الله، في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول، والموضع الرابع في سورة محمد، سورة كاملة، وآمنوا بما نزل على محمد. وأيضا ذكر باسمه أحمد في سورة الصف. وأما ذكره بوصفيه النبوة والرسالة فكثير جدا لا يحصر، وأما ذكره بالضمير ورفعنا لك هذا ضمير الخطاب أو ضمير الغائب أو ضمير المتكلم، قل يا أيها الناس إني، هذا في القرآن. الثاني الذي ذكره الأجري متى وجبت له النبوة، متى وجبت له النبوة؟ وجبت له النبوة وآدم في طينته، قال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجدل، يعني ملقى في طينته قبل أن ينفخ فيه الروح، أي أنه مكتوب نبي، ليس معناه أن الله عز وجل خلق نبينا قبل خلق آدم كما عليه بعض هؤلاء الذين يأخذون دينهم من أهوائهم ويقولون يا أول خلق الله، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذه كلها مكذوبات موضوعات لا تصح. الثالث قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ما يذكر الله عز وجل إلا يذكر نبيه في الشهادتين وفي الأذان وغير ذلك. لكن أنبه على شيء مهم، وهو أن بعض الناس يعني يكتبون في دائرة الله وفي دائرة مقابلة لها محمد، أقول هذه ندية، جعلوا الرسول ندا لله، وإنما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الصحيح، هذا هو الاقتران الصحيح، أما الاقتران هذا دائرة فيها الله ودائرة فيها محمد الله محمد، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. الرابع مولده ومنشأه، الخامس مبعثه، السادس الوحي نزول الوحي عليه، السابع صفته في الكتب السالفة في التوراة والإنجيل كما قال سبحانه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، السابع ختم النبوة فهو خاتم النبيين، التاسع أنه رحمة للعالمين، العاشر أنه أكثر الأنبياء تبعا، الحادي عشر أسماؤه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، والشيء العظيم تتعدد أسماؤه، أسماء الله عز وجل، الله عز وجل أعظم شيء فتعددت أسماؤه، القرآن له أسماء، الإسلام له أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، محمد وأحمد الماحي الذي يمحو الله عز وجل بالكفر، الحاشر الذي يحشر الناس، الذي يحشر الناس على قدميه لأنه أول من تنشق عنه الأرض، العاقب، العاقب الذي يعني لا يعقبه نبي، المقفى مثله، نبي الرحمة على المؤمنين، نبي الملحمة على الكافرين والمنافقين، هذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية. الثاني عشر خلقه وخلقه، الثالث عشر الإسراء والمعراج لأنها معجزة عظيمة، الرابع عشر خصائصه صلى الله عليه وسلم، خصائصه، ومن أحسن الكتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الخيضري الشافعي، كتاب الخيضري، وقد سماه أحسن تقسيم، ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات، يعني هناك أشياء تجب عليه صلى الله عليه وسلم ولا تجب على أمته، وهناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم في المحرمات، فيحرم عليه ما لا يحرم على أمته كأكل البصل مثلا. الخصائص في القسم الثالث، الخصائص في المباحات، فأباح الله عز وجل له ما لم يبح، ما لم يبحه لأمته. ثم القسم الرابع خصائصه صلى الله عليه وسلم في الفضائل، يعني ما اختص به من الفضائل صلى الله عليه وسلم، أول شافع وأول مشفع وهكذا. الخامس عشر في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وعندنا كتاب البيهقي، البيهقي صنف في دلائل النبوة المعجزات. ثم أخيرا الباب السادس عشر، باب في وفاته عليه الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يتعلم هذه الأبواب حتى يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه الأصل الثالث. يقول الشيخ الفوزان في صفحة 242، كيف تتبع شخص لا تعرفه؟ قال يعرف اسمه، اسمه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا متفق عليه، متفق عليه بين النسابين، وأما بعد عدنان إلى إبراهيم فمختلف فيه، وإن كان يقينا نسبه يصل إلى إبراهيم عليه السلام. فإذا ننتبه لهذا، نقول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا متفق عليه، من عدنان إلى إسماعيل ومن ثم إبراهيم هذا مختلف فيه، لكن يقينا يصل نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم. وكذلك الاختلاف من إبراهيم إلى آدم أيضا هذا مختلف فيه، وإن كنا يقينا يصل نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الناس كلهم يصلون إلى آدم عليه السلام. أما نسبه من اسمه إلى عدنان فهو 22 22 وينبغي على المسلم أن يحفظها. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عام الفيل لما جاء أبرهة الحبشي بفيل وأراد أن يهدم الكعبة فأخزاهم الله عز وجل وأنزل في شأنهم سورة من القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فولد نبينا صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. يقول الشيخ في صفحة 243 فلا بد من معرفة هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه المسائل وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. نبينا صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش أشرف القبائل. والعرب ينقسمون إلى قسمين، العرب البائدة والعرب الباخية. العرب البائدة الذين أهلكوا وانتهى زمانهم وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب، هؤلاء العرب البائدة. وأما العرب الباقية فينقسمون إلى قسمين، العرب القحطانية ويسمون العرب العاربة، العاربة يعني الأصليين، وهؤلاء هم اليمن. والعرب العدنانية وهؤلاء يسمون العرب المستعربة، سموا المستعربة لأنهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام. لما جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل جاءت قبيلة جرهم، قبيلة جرهم هذه عرب عاربة أصليين قحطانيين يمنيين، فجاءوا إلى هاجر نزلوا بجانبها فقالت لهم استقوا لكن لا حق لكم في الماء، خذوا من الماء ما تريدون لكن ما لكم حق في الماء. فلما شب إسماعيل تعلم منهم العربية، يعني جرهم هم الأصل العاربة، إسماعيل تعلم منهم العربية. فالذين يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام من العرب يسمون العرب المستعربة، العرب المستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة. بالنسبة لبني هاشم، هاشم هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هاشم هذا هو ابن عبد مناف، وعبد مناف له 4 أولاد، هاشم يرجع إليه بنو هاشم، والمطلب يرجع إليه بنو عبد المطلب، وعبد شمس يرجع إليه بنو أمية، ونوفل. فهؤلاء يعني 4 مشهورون أولاد عبد مناف. لما ولد صلى الله عليه وسلم قالت أمه رأيت نورا أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. ويذكر أهل السير أنه ارتج إيوان كسرى وسقطت منه شرفات وارتجت الأصنام بولادته صلى الله عليه وسلم. استرضع في بني سعد، فمرضعته هي حليمة السعدية، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه وماتت أمه بعد ولادته بقليل، فحضنته أم أيمن الحبشية. أم أيمن الحبشية ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وصار في كفالة جد عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب، وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، فلما نبئ كان قد بلغ من العمر 40. هذه 40 التي قبل النبوة حفظه الله عز وجل، فكان معروفا بالأمانة والصدق، وتجنب عبادة الأصنام، وتجنب شرب الخمر، ولم يكن يعمل ما يعمله أهل الجاهلية، بل كان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه على ملة إبراهيم وهي التوحيد، هذا قبل أن ينزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي صار نبيا، ولذلك يقول العلماء نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بالآيات الأولى من سورة العلق، نبئ بإقرأ. فلما نبئ رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فسألها فطمأنت من روعه، فطمأنت من روعه، وذكرت له الصفات الحسنة التي فيه، ومن كان في هذه الصفات، من كان في هذه الصفات فإن الله لا يخزيه، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. الشيخ صفحة 249 قالت إلى عمها، لا الصواب ابن عمها، ورقة ابن نوفل، وهذا كان قد تحنث وقرأ في الكتب السابقة، تحنث يعني تعبد، فكان على علم بالكتب السابقة، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، الناموس يعني جبريل يعني الوحي. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر، فإذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه رسالة. ثم ذكر الشارح صفحة 52 الفرق بين النبي والرسول، وهذا الفرق مشهور بين الناس، والصواب في الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يعمل ويدعو إلى شريعة من قبله، هذا النبي. وأما الرسول فيوحى إليه بشرع جديد. فإذا الكل مأمور بالتبليغ سواء النبي أو الرسول، هذا هو الصحيح في الفرق بين النبي والرسول. وأما المشهور يقولون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر بتبليغه، هذا فيه نظر. قالوا الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والصواب ما ذكرناه. فإذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يقول الشيخ الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل يعني العرب المستعربة، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وله من العمر 63 سنة، قبل النبوة 40، وفي مكة 13، وفي المدينة 10، 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. سبحان الله، في 23 عاما، في 23 عاما نشر الله تبارك وتعالى الرحمة والنور في هذا العالم على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ بماذا؟ لأنه بدأ بالأساس، بدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى. فالدعوات التي تبدأ بغير التوحيد دعوات فاشلة، وقد تبين فشلها، وما ينبغي أن يكون في هذا نقاش ولا جدال. إنسان يأمر الناس بالصلاة والزكاة والحج وهم يستغيثون بالأولياء ويدعون أصحاب القبور، هذه لا صلاة لهم. من شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل، هؤلاء ما أخلصوا فكيف يقبل عملهم؟ فلا بد من التوحيد، لا بد من البداية بالتوحيد. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا هو الأصل، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه النذارة، وربك فكبر. إيش معنى ربك فكبر؟ عظمه، عظمه فلا تعبد معه غيره. وثيابك فطهر، ثيابك يعني دينك، دينك فطهر. فالعرب يطلقون الثياب على دين المرء. وثيابك فطهر من الشرك، والرجز أي الأصنام فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ذكر الصبر كما في سورة العصر. قال: أخذ على هذا 10 سنين. إيش معنى أخذ على هذا؟ يعني التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد 10 سنين، فقط 10 سنين. نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، نقول ليس هذا مراد الشيخ، وإنما أراد أنه بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد ثم أسري به. أراد أن يبين الشيخ أن الإسراء كان بعد 10 سنين من الدعوة، فيكون الإسراء قبل الهجرة 3 سنين. هذا الذي أراد الشيخ بيانه، يعني أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد، أي ثم أسري به. لما ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب ازداد يعني أذى المشركين له، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخفف عن نبيه بلقاء أهل العزم والصبر، فأسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. ذكر الله عز وجل الإسراء في سورة الإسراء، وذكر المعراج في سورة النجم. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. سبحان الله، يعني من 10 سنين كلها توحيد، ما فرضت الصلاة قبل التوحيد. ثم لما فرضت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في مكة، ولم تكن فرضت الزكاة ولا الصيام ولا الحج، تدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وصلى في مكة 3 سنين. يقول الشارع صفحة 255: لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. سؤال: لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة؟ الجواب: لأنها أم القرى، أصل القرى. فإذا تمكنت الدعوة فيها انقادت لها بقية القرى. ونبه الشيخ الفوزان صفحة 254 على شيء مهم، قال: ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله. صحيح، لأن الناس يقصدونها من أقطار الأرض، فإذا جاءوا سمعوا التوحيد يرجعون إلى بلادهم وقد عرفوا التوحيد، إذا جاءوها وعرفوا السنة يرجعون إلى بلادهم وقد عرفوا السنة. وليس هذا يعني أن كل ما يجري في الحرمين على السنة، هناك أشياء في الحرمين مخالفة للسنة، لكن الحمد لله قليلة. لكننا ذكرنا هذا لماذا؟ لأن بعض الناس تركوا الاحتجاج بالكتاب والسنة وصاروا يحتجون بما بما يفعل في الحرمين. الشيخ يقول: ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله تعالى، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات. ودليل هذا قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. طهرا يعني من الإيش؟ من الشرك والبدع. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الإطراء والمعراج معجزة معروفة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني على البراق إلى أن وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورأى أهل الصبر والعزائم في أماكنهم في السماء الأولى إلى السماء السابعة، كما قال سبحانه: لنريه من آياتنا الكبرى، وكما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والإسراء والمعراج كان يقظة وكان بالروح والجسد، بالروح والجسد. ولو كان بالروح فقط ما كان اختبارا وابتلاء، وقد قال الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختبارا للناس، لا تكون اختبارا إلا إذا كانت بالروح والجسد. ولذلك قام المشركون وجاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: انظر إلى صاحبك ماذا قال. قال: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وإنه جاء في ذات واحدة. قال أبو بكر الصديق: إن كان قاله فهو كما قال، لقد صدق. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا أصدق فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدق في خبر السماء ينزل عليه، فكيف لا أصدق في الإسراء إلى بيت المقدس؟ فهذا من المعجزات، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فرضت الصلوات الخمس، وأول ما فرضت في مكة كانت ركعتين ركعتين، الصلاة الرباعية كانت ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر، نعم، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الهجرة لماذا؟ لما اشتد الإيذاء وعزم الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فأمره الله عز وجل بالهجرة المدينة، فهاجر أصحابه قبله، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في مكانه، ثم خرج وذهب إلى أبي بكر وبقي في غار ثور، يعني 3 ليال، حتى يهدى عنهم الطلب، ثم توجه إلى المدينة، توجه إلى المدينة وأقام فيها دولة الإسلام. فهكذا يعني ينتشر الإسلام، ينتشر الإسلام بترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإصلاح. وقبل الهجرة إلى المدينة سبقتها هجرة إلى بلاد الحبشة عند النجاشي الذي أسلم وحسن إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الهجرة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الناس في موسم الحج وكان يدعو الناس إلى التوحيد، فاستجاب له نفر من الأنصار في منى في وبايعوا بيعة العقبة الأولى، ثم في العام الذي بعده بايعوا بيعة العقبة الثانية، وانتشر الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو تعريف الهجرة. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طيب حتى ما يحصل الملل نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى يعني بعد الحد، إلا أن يحصل شيء يعني إذا ما سافرنا الحج بنكمل إن شاء الله، لكن إن شاء الله نسافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.